بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام على أن أدوات الخطاب هل هي موضوعة للخطاب الحقيقي أو الأعم من ذلك؟ فإن الخطاب الحقيقي يستدعي أن يكون الخطاب موجه إلى المشافهين الحاضرين فقط وغير الحاضرين وغير الموجودين لا يكونوا مقصودين بالكلام، لأن الخطاب الحقيقي يستدعي البعث والتحريك، والغائب عن المجلس والمعدوم عن الوجود لا يمكن تحريكه وبعثه. من خلال بحثنا السابق تبين أنه الأدوات وإن كانت هي موضوعة للخطاب الحقيقي ولكنها تنصرف إلى الإيقاعي الإنشائي، وذلك بالبيانات التي ذكرناها يوم أمس والشواهد التي بينها المصنف أن هذه الشواهد خير دليل على أن الخطاب وأدوات الخطاب موضوعة للإنشاء وليس للخطاب الحقيقي. هذا الكلام كله إذا قلنا أن الآيات الكريمة التي تخاطب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وتكون على لسان النبي الأعظم، هذه الخطابات لمن؟ يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها المؤمنون مثلا أقيموا الصلاة. هذه الخطابات في القرآن لمن موجهة؟ هل موجهة إلى الرسول الأعظم أو موجهة لغير الرسول الأعظم؟ سؤال. يا أيها الناس اتقوا الله، هذا موجه إلى الرسول الأعظم النبي مقصود بهذا الخطاب أو غير مقصود؟ فإذا قلنا مقصود بهذا الخطاب، النبي مقصود بهذا الخطاب، فيكون خطابا حقيقيا والنبي لابد أن ينبعث ويكون، وهذا الخطاب لابد أن يكون للحاضرين فقط دون الغائبين والمعدومين. إذا كان الخطاب مقصود فيه النبي الأعظم، إذا قلتم أن الخطاب ليس مقصود النبي وإنما النبي هو واسطة، واسطة تبلغ هذه الأحكام، تبلغ هذه الخطابات، والنبي غير ماذا مقصود بهكذا خطابات، فتكون أدوات الخطاب يقع فيها النزاع أن هذا الخطاب فقط للمشافهين أو للأعم من المشافهين. كيف؟ لأن لو كان النبي صلى الله عليه وآله ليس إلا أداة ناقلة، واسطة تبلغ هذه الآيات، فهو ليس مقصودا بهذا الخطاب. فيأتي الكلام على أن هذا الخطاب هل هو قصد به المشافهين فقط الحاضرين في مسجده أو الغائبين والمعدومين كذلك. فيأتي النزاع، النزاع يأتي. أما لو قلنا شوي التفتوا صار تغير في هذا شوي التفتوا، أما لو قلنا أن النبي مقصود، أن النبي مقصود يا أيها الناس اتقوا الله، منهم النبي، وهنا لا يمكن أن يكون الخطاب شامل له ونقول للنبي أنه آمن، هو النبي يا أيها الذين آمنوا، لا يتناسب أن يكون هو المقصود، لا يتناسب أن يكون هو المقصود، لأنه هو النبي. فإذا لم يكن هو المقصود، مع أننا الخطاب يكون ماذا؟ النبي مشمول به، فهذا أن يعني أن أدوات الخطاب هي على سبيل الإنشاء لا على سبيل الخطاب الحقيقي. لو كان على سبيل الخطاب الحقيقي لكان النبي ماذا؟ موجه له هذا الخطاب، مع أنه النبي غير موجه له هذا الخطاب. معنى ذلك أن الأدوات أدوات ماذا؟ موضوعة عامة للمشافه ولغير المشافه. عبارته صعبة، عبارة المطلب صعبة، ولكن هذا هو مدلولة. هذا إشارة إن من شيخنا ما قلناه يوم أمس، أن أدوات الخطاب هي أدوات جاءت للخطاب الإنشائي وليس للخطاب الحقيقي. وما ذكره المتوهمون هذه كلها ردت، سواء كان أن هناك قرائن ولو كانت قرائن ارتكازية، أو أنه الله هو المحيط بكل شيء وإحاطته هي، هذه كلها رددناها، فانتهينا إلى أن الأدوات الخطاب التي ذكرت إنما هي للخطاب الإنشائي وليس الحقيقي. هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا حقيقة إلى غير النبي بلسانه، يعني خطاب حقيقي ولكن لغير النبي، النبي ليس مقصودا وإنما فقط هو موصل وواسطة في ماذا؟ في تبليغ هذه الأوامر وهذه النداءات. فشن نقول؟ نقول أنه يصدق للنبي يا أيها الناس اتقوا، لا يصدق للنبي يا أيها الناس اتقوا، وإنما المقصود ماذا؟ غير النبي. فإذا المقصود غير النبي فيكون الخطاب خطاب شنو مولانا الجليل؟ يلا إنشائي، لا يكون خطابا حقيقيا. يا إخوان، النبي من الناس ليس من الناس، من الناس. فيا أيها الناس لابد أن يشمله، ولكن نقول لا يشمله، نقول ليس موجه إلى النبي. هذا يعني أنه استعملنا أدوات النداء في من؟ في غير ما هو موضوع له. فهذا يعني استعمال شنو؟ مجازي أو إنشائي، استعمال مجازي أو إنشائي، وهذا يعني أنه ليس استعمالا حقيقيا، ليس خطابا حقيقيا. أما إذا قيل بأنه المخاطب، بأن النبي هو المخاطب، يعني يشمله الخطاب، يشمل نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، وأما إذا قيل بأنه المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما، إذا قلنا هو مقصود بالخطاب، فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي ولو مجازا. خلينا نكتفي الشيء لو سمحتم. هل النبي مخاطب في الآيات الكريمة أو غير مخاطب؟ هل النبي مخاطب في الآيات أو المخاطب غير النبي؟ فنقول إذا توجه الخطاب إلى الناس والنبي شنو غير مقصود به، وإنما هو شنو مولانا واسطة، فالنزاع هنا شنو مولانا، فالنزاع هنا قائم، فالنزاع قائم أن هذا الخطاب حقيقي لو إنشائي، فالنزاع قائم أنه هل يختص بالموجودين أو يعم المعدومين أيضا. أما إذا قلنا الخطاب يقصد منه النبي أيضا، أما إذا قلنا الخطاب يقصد به النبي أيضا، فلازم ذلك استعمال الأدوات في غير المخاطب. هو يقول له يا أيها النبي، يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، مع ذلك النبي ماذا؟ نعم النبي مقصود، النبي مقصود، فلازم ذلك استعمال الأدوات في غير المخاطب الحقيقي. للمخاطب الحقيقي منو شيخنا؟ منو؟ المطلوب منهم أن يتقوا الله. النبي ما مطلوب منه أن يتق الله، النبي هو أبو التقوى، واضح مطلوب؟ فلا يكون ماذا؟ فيكون استعماله في غير ما وضع. فإذا كان استعماله في غير ما وضع له يعني إيقاعي إنشائي، ما صار واضح. يا أيها الناس اتقوا الله، منو هالناس؟ منو؟ النبي وياهم لو مو ليس معهم. إذا قلنا ليس معهم إنما هو واسطة، فيجي كلام أن هذه أدوات النداء هي للخطاب الحقيقي لو للخطاب الإنشائي، فيأتي النزاع. هذا إذا قلنا. أما إذا قلنا النبي غير مقصود، النبي غير مقصود، لأن النبي هو أبو التقوى، هو نبي الإسلام، شنو اتقوا الله؟ يا أيها الذين آمنوا، شنو آمنوا؟ هو الرسول، هو صاحب الإسلام، هو رئيس الإسلام، هو سيد الإسلام. فإذا هذه الخطابات لم ماذا؟ إذا قلنا يقصد به النبي، يقصد، إذا يقصد به النبي فهذا استعمال في غير معناه الحقيقي. معناه الحقيقي هم الناس الذين يحتاجون إلى نداء إلى التقوى، دعوة إلى التقوى، دعوة إلى كذا، والنبي لا يحتاج إلى هذه الدعوات، فيكون استعماله في غير ما وضع. فإذا استعماله في غير ما وضع له فيكون ماذا؟ خطابا إنشائيا. نعم، لا على الاحتمال الأول يقع النزاع، هل هو حقيقي أو إنشائي؟ الاحتمال الأول لو كان النبي واسطة فقط وليس هو المقصود، واسطة، فنقول هذا الخطاب الذي ألقي من رسول الله الذي هو في الواقع ليس إلا واسطة في إبلاغه، هل هذا الخطاب خطاب حقيقي لو خطاب إنشائي؟ يعني يختص بالمشافهين أو يعم المعدومين؟ فيأتي النزاع. أما إذا قلنا أن النبي مقصود بالخطاب والنبي ضمن المخاطبين، فنعلم أنه واقعا فإنه النبي غير ماذا؟ غير مشمول. فإذا غير مشمول فاستعمال الأدوات صار في من؟ في غير محلها، لأن النبي غير مشمول بهذا النداء، فيصير استعماله شنو؟ استعمال مجازي إنشائي. نعم، إنشائي إيقاعي، وهذا اللي يريده. إذا كان مقصودا، إذا كان النبي هو مقصود فيصير إنشائي. وأما إذا قيل بأنه من أنه الخطاب عفوا بأنه إذا قيل وأما إذا قيل بأنه من أنه النبي بأن النبي هو المخاطب، بأنه المخاطب والموجه إليه، يعني إلى النبي الكلام حقيقة، موجه الكلام لمن؟ إلى النبي حقيقة، سواء كان وحيا أو إلهاما، فش يصير؟ فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثل هكذا خطاب
في مثل هكذا خطاب للخطاب الإيقاعي ولو مجازا. وعليه بعد أكو محل نزاع لو ماكو محل نزاع، بعد ماكو محل نزاع، وعليه لا مجال للتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين، بل يعم حتى المعدومين فضلا عن الغائبين. ليش؟ لأن استعمال مجازي استعمال غير حقيقي، واستعمال مجازي يعني إنشائي، ما دام إنشائي فيعم ماذا؟ حتى المعدومين فضلا عن الغائبين. بهذا الكلام انتهينا على أن العمومات التي تطرح والخطابات التي تلقى هل تشمل الغائبين عن المجلس والمعدومين من الوجود أو لا؟ ذكر المصنف على أن هناك نظريتان، نظرية تقول أنه مختص بالمشافهين لأنه موضوع الأدوات إلى من؟ موضوع الأدوات للخطاب الحقيقي، والخطاب الحقيقي يحتاج إلى بعثه زجر تحريك، هذا البعث والزجر والتحريك لا ينسجم مع من هو غائب عن المجلس أو هو غير موجود في عالم الوجود، فلا بد أن نحمل هذه الأدوات على من؟ على الخطاب الإنشائي. الإنشائي يعني ينبني المتكلم ينشئ خطابا ونداء، ولكن لا يريد منه التحريك الفعلي والزجر الفعلي والبعث الفعلي، وإنما يريد منه ماذا؟ إيقاع وجعل هذه الخطابات وهذه الأحكام على نحو القضية الحقيقية، متى ما تحقق موضوعها تصير فعلية. بلي، فهذه أيضا موجودة في اللغة العربية، وهي في الواقع يمكن استعمال بعض الصيغ وبعض الخطابات، صيغة الأمر صيغة النهي قد تستعمل في غير ماذا؟ في غير معناها الخاص وهو الطلب، قد يستعمل في أمور أخرى كالتهديد والسخرية وما إلى ذلك اللي بيناه يوم أسوأ، لا نريد أن نعيد. جناب المصنف يذكر فصلا جديدا، وما كان المفروض أن يذكر هذا الفصل، وإنما لابد أن يتمم هذا البحث. ما هي الثمرة من هذا البحث؟ أن الخطابات الشفاهية هل مختصة بالمشافهين أو تعم حتى الغائبين والمعدومين؟ هذا البحث ما هي ثمرته؟ ما دام البحث عن الثمرة وأنه شنو فائدة هذا البحث اللي صار لنا الآن يوم يومين نبحث عنه، هذا يقتضي أن يكون في فصل مستقل أو في نفس الفصل الذي نحن فيه. نعم، مو بحث مستقل، هذا تتمة، فليس من الصحيح من الشيخ أن يجعل له فصلا خاصا. فنقول هل لهذا البحث الذي ذكرناه، هل لهذا البحث الذي ذكرناه هناك ثمرة مرجوة أو لا؟ قد يقال أنه لا ثمرة لهكذا بحوث أو لهذا البحث بالخصوص. ليش؟ لأن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، وبين الموجودين والمعدومين، وبين الحاضرين والغائبين، فما دام قاعدة الاشتراك هي الحاكمة والمحكمة فهذا البحث كله لغو وزيادة، ما له بعد داعي. الأحكام لمن موضوعة شيخنا؟ ها؟ الأحكام موضوعة للجميع، للناس كافة، للعالمين، العالم الموجود والعالم الذي سينوجد، فما يحتاج إلى أن نبحث هذه هل مقصود أو غير مقصود الأدوات وكذا، مستحيل أو غير مستحيل، هذا بحث كله لغو. فقد يقال أنه لا ثمرة لهذا البحث، ولكن الشيخ المصنف يقول ذكرت لهذا البحث ثمرتان. الثمرة الأولى ذكرها المحقق القمي قدس سره، فنقول إذا كانت الخطابات تشمل الغائبين والمعدومين، تشمل الغائبين والمعدومين، فإنه يمكن للغائب والمعدوم إذا وصل إليه خطاب مطلق، إذا وصل إليه خطاب مطلق، ايش قال له؟ قال يا أيها الذين آمنوا مثلا أنفقوا، مثلا أنفقوا في سبيل الله، المعدوم الذي لم يكن في زمن الخطاب، لم يكن في زمن الخطاب، الآن ولد، الآن بلغ، لما بلغ سمع هذا الخطاب، قالوا أنه الرسول قال في مكان أنه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله، جاهدوا بأموالكم، جاهدوا بأموالكم. هذا المعدوم الذي وجد الآن يرى أن الخطاب مطلق، يرى أن الخطاب مطلق، فلا يدري أن هذا الإطلاق تام أو ليس بتام، هل هناك شرط أو قيد أو شيء من هذا القبيل في مسألة وجوب الإنفاق أو لا، ما يدري، يتمسك بالإطلاق أو لا يتمسك بالإطلاق، نعم يتمسك بالإطلاق. إذا كان الخطاب للمشافهين لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق، إذا كان الخطاب مختص بالمشافهين المعدوم والغائب لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن الخطاب ألقي علما للمشافهين، والمشافه هو الذي يتمسك بالإطلاق أو لا يتمسك بالإطلاق، أما لغير المشافه لأنه ليس مقصود بالإفهام، فلما ليس مقصود بالإفهام أصلا بالنسبة إليه الكلام غير موجه إليه، فإذا غير موجه إليه لا يمكن أن يتمسك بمن؟ بالإطلاق. لأن الإطلاق شي يريد للشيخ علي مقدمات حكمة، من مقدمات الحكمة أن المتكلم في مقام بيان مراداته وإفهام الطرف، ما مراداته إفهام الطرف لو كان مختص بالمشافه يعني قصد المشافه فقط، فإذا قصد المشافه فقط فلا يكون التمسك بالإطلاق بالنسبة للمعدوم ماذا؟ صحيحا، لا يكون التمسك بالإطلاق بالنسبة للمعدوم الغائب صحيحا. أما لو قلنا أن الخطاب يعمنه المشافه وغيره، فيجوز للآخر أن ماذا؟ أن يتمسك بالإطلاق في نفي أي شرطية أو نفي أي جزئية أو نفي أي قيد من القيود. فهنا ثمرة، شنو ثمرة؟ إذا قلنا أن الخطاب مختص بالمشافهين فلا يجوز التمسك بالإطلاق لغير المشافه، أما إذا قلنا أعمنا يجوز التمسك، هذه هي النتيجة، هذه هي الثمرة. واضح لو أكرر؟ فصل. ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدوم ثمرتان. أنا قبل هذا الكلام، قبل هذا بيان الثمرتين، قبل بيان الثمرتين ذكرت لكم أنه قد يقال أنه لا ثمرة لهذا البحث، لأن الذين يذكرون الثمرات يعني هناك شنو صار إشكال، شنو إشكال؟ ما هي جدوائية هذا البحث؟ شنو فائدة هذا البحث؟ فلما صار نقاش أنه شنو جدوائية هذا البحث مع أننا نذهب إلى أن الأحكام مشتركة فيكون هذا البحث لغو ولا طائل تحته، يأتي هذا الكلام أن هناك ثمرة، فيأتي كلام أن هناك، فش نكتب بعد أن مش نكتب؟ قد يقال أن لا ثمرة لهذا البحث لأن الأحكام موضوعة على نحو الاشتراك أو مشتركة بين كل الناس، أو مشتركة لكل الناس الموجودين والمعدومين، الموجودين والمعدومين. فيأتي هذا الكلام رد على هذه الدعوة. شنو الدعوة شيخنا؟ أنه لا ثمرة. يجي هذا الكلام على أنه رد. شو يقول؟ أنه يظهر هناك ثمرتان. ثمرة الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافين، هاي لهم لمن ترجعين لهم؟ للغائبين والمعدومين، للغائبين والمعدومين. شلون بالله شيخنا؟ أنا ما افتهمت، ما افتهمت. يقول هذه الخطابة، جاء أكرر إخواني شرحها، الكلمة كلش مختصرة، حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافين. شنو معناته؟ يقول أنه هذه الخطابات إما موجهة للمعدومين كما هي موجهة لمن؟ للمشافهين، وإما أن تكون مختصة بمن؟ بالمشافهين. إذا مختصة بالمشافهين فتكون ظهور حجة لمن؟ للمشافهين فقط. أما إذا قلنا هي تعم المشافهين وغير المشافهين فتكون أيضا حجة لغيرهم، حجة لهم أيضا. جناب المصنف يقول هذه الثمرة مردودة، هذه الثمرة مردودة. بماذا مردودة؟ يقول أولا إذا أردتم بأن ظاهر الكلام حجة، ظاهر الكلام حجة لمن؟ صاحب الثمرة شو يقول؟ أن الكلام حجة، ظاهره حجة لمن قصد إفهامه، لمن قصد إفهامه. وإذا كان المقصود إفهامه هو من؟ المشافه فقط، فيكون حجة على من؟ المشافه. وإذا كان المقصود إفهامه حتى الغائبين فيكون حجة لكل الناس، الغائبين والمشافهين. الشيخ يقول أولا ملاك حجية الظواهر منه، أو دليل حجية الظواهر ما هو؟ سيرة، سيرة، سيرة العقلائية قامت على أنه كل كلام ظاهره حجة، وهذه السيرة هي من الأدلة اللبية. لما تكون دليل لبي يعني ليس فيها ظواهر لفظية حتى نقول هذا الظاهر مطلق أو هذا الظاهر مقيد أو هذا الظاهر عام أو هذا الظاهر خاص، لأن الدليل اللبي هو خالي عن الألفاظ. إذا كان الدليل لفظي فيمكن أن نتبع ماذا؟ نتبع ما ورد فيه من تخصيص، من تقييد، من إطلاق، من عموم. أما الدليل اللبي هو ساكت، دليل أخرس، دليل أخرس لا ظهور لفظي فيه. فإذا لا ظهور لفظي فيه فإذا شككنا في مورد فلا بد أن نأخذ بالقدر المتيقن. شنو القدر المتيقن؟ نعم، إفهام الحاضرين فقط. فإذا إفهام الحاضرين فقط فلا بد أن نقول، فلا بد أن نقول أنه كل ما كان ظاهر من الكلام على أنه مقصود مقصود للحاضرين فقط أو للغائبين، السيرة العقلائية تقول ماذا؟ كل كلام ظاهر حجة سواء كان حاضرا أو كان غائبا، سواء كان حاضرا أو غائبا. فهنا الظواهر، فهنا الظواهر تكون حجة لمن؟ للمخاطب ولغيره، للحاضر ولغيره. نعم، قدر المتيقن هو هذا، على أنه القدر المتيقن لكل كلام، القدر المتيقن لكل كلام على أنه ما ظهر له من معنى. هذا المعنى الظاهر هل يقصد منه خصوص الحاضرين أو يشمل حتى الغائبين؟ قدر المتيقن هو ماذا؟ المشافهين. غير المشافهين لا ندري أن السيرة العقلائية تشملهم أو ما تشملهم، فيكون ماذا؟ حجية الظواهر لا يمكن التمسك بها حتى نقول على أنه ماذا يمكن أن تكون دليلا على شمولها لغير الحاضرين. شوف عبارته: وفيه أنه مبني حجية الظهور على اختصاص نعم الظاهر الظهور ظهور الخطابات، أنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، وقد حقق عدم الاختصاص بهم. وين ايش قلنا؟ قلنا أن حجية الظواهر ماذا من ماذا هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية قائمة على من؟ قائمة على أنه حجية الكلام على كل أحد سواء كان مقصود بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام، مقصود بإفهام أو غير مقصود بإفهام. إخواني لا يصير خلط. حجية الظواهر أن كل ما يظهر من الكلام هو حجة على من؟ على من سمع الكلام ووصل إليه الكلام وفهم الكلام سواء كان حاضرا أو غير حاضر، مقصود الإفهام أو غير مقصود الإفهام. هاي يصير عقلائية، فيكون شنو؟ فيكون شنو؟ يا شيخ إذا شككنا نأخذ بالقدر المتيقن. أما نحن حققنا سابقا أن السيرة العقلائية في حجية الظواهر ليس فيها شنو مولانا؟ شك في أنها حجة على من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه سواء كان حاضرا أو غائبا. بعد ماكو شيء اسمه تقول أنه قدر متيقن. قدر متيقن يأتي وين؟ في حال الشك. ونحن قد حققنا، هو يقول حققنا في مقام في 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 محله على أن السيرة العقلائية حجة في ظواهر، طبعا حجة في ظاهر الكلام سواء من قصد إفهامه أو من لم يقصد إفهامه. أنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، وقد حقق عدم الاختصاص بهم. يعني هذا ثمرتك يا محققنا القمي، ثمرتك التي ذكرتها ثمرة مبنية على من؟ مبنية على أن حجية الظواهر شنو مولانا الجليل؟ مختصة بمن؟ بالمقصودين بالإفهام، بالمقصودين بالإفهام. فإذا كان الظاهر حجة لمن قصد إفهامه كلامك تام، كلامك صحيح، وثمرتك ثمرة تامة. ولكن الصحيح أنها شنو مولانا؟ حجية الظواهر ليست مختصة بمن؟ بالمقصودين بالإفهام، وإنما هي تعم المقصودين وغير المقصودين. فإذا ثمرتك مبنائية، ثمرتك مبنائية، على مبنى تتم وعلى مبنى لا تتم.
يعني وقد ردا على فيه.
نعم.
وقد ردا على فيه. وفيه أنه مبني على اختصاص حجية الظهور بالمقصودين. وقد.
يعني على لا وقد رد على المبني على المبنى. رد على المبنى مو على فيه. وفيه يعني وفي ما قلته من الثمرة إشكال. شنو الإشكال؟ أن ثمرتك مبنية على هذا النحو. شنو النحو؟ أن حجية الظواهر شنو مختصة بمن؟ بالمقصود إفهامهم. وقد حقق أن هذا المبنى باطل، وقد رد على من؟ على المبنى. وقد حقق عدم الاختصاص بهم. بعدين يجاوب جواب آخر يقول: ولو سلم شنو؟ سلم على أن حجية الظواهر مختصة بمن؟ بالمقصود بالإفهام، يعني المشافهين فقط، فاختبلي ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، وإن لم يعمهم الخطاب كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار. يقول حتى لو تنزلنا، اسمع جيدا، حتى لو تنزلنا وقلنا أن حجية الظواهر مختصة بمن؟ بالمشافهين فقط، فإن هذا يعارضه ماذا؟ يعارضه مجموعة أدلة وروايات على أن الأحكام الشرعية حجية الظواهر فيها عامة وليست خاصة. من وين؟ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. إني تارك فيكم الثقلان، كتاب الله وعترة أهل بيتي. عترة أهل بيتي تركتهم لمن؟ لن يفترق حتى يرد يوم القيامة. هذا كل دليل على أن شنو مولانا؟ أن حجية الظواهر في الكتاب والسنة شنو مولانا الجليل؟ تامة، ليس للمشافهين وإنما حتى الذين سيأتون إلى يوم القيامة. إذن لو تنزلنا وقلنا، اسمعوا، لو تنزلنا وقلنا أن حجية الظواهر مختصة بالمشافهين فقط، فإن لدينا قرائن تدل على أن في باب الشريعة وفي أحكام الشرع وفي خطابات الشرع القضية تختلف. ليش؟ من ورود روايات تدل على أن ظواهر الكتاب والسنة ليس فيها شنو؟ ليست حجيتها مختصة بالمشافهين في زمان المعصوم، وإنما تعم غيرهم.
إفهام ليس مختصون بالحاضرين.
شنو؟
إفهام أعم. إفهام مقصود بالإفهام
واضح أن إفهام المتكلم، إفهام المتكلم لم يقصد منه المشافه وإنما الأعم منه. زين، هذه الثمرة الأولى. أما الثمرة،
قلنا انه لم يقصد بهم، هذا المعنى التعارض بالعدم التمسك بالعام الا بعد الفحص، هذا ما يعارض ذاك القول،
لانه
على
قناه
الحكمه ما
اراده
بينه في
خطاب. فنشوف
على هذا الكلام انه ما
يحتاج بعد الفحص. ما افتهمت انت وين جاي تكلم شيخنا؟ احنا جاي نتكلم على اصل حجيه الكلام، عام او خاص مو مهم، ان هذا الكلام حجه لو ليس حجه. فنقول بالنسبة للمشافهين حجة بلا إشكال وهو القدر المتيقن، أما غير المشافهين هل هو حجة عليهم أو لا؟ الشيخ يقول أنه بحسب السير العقلائية اللي هو دليل حجية الظهور حجة. ليش؟ لأنه لا، ليس الكلام حجة فقط لمن قصد إفهامه، وإنما حتى لو لم يقصد إفهامه فيكون حجة عليه. يعني لو شخص الآن أخذ الإنجيل وقرأه، نحن من المسلمين قرأ الإنجيل، ظاهر الإنجيل حجة أو ليس بحجة؟ حجة يعني شنو؟ يعني كلامه ما يفهم من كلام الإنجيل حجة على من يقرأه أو لا؟ مو أنه يلزم عليه فعله، لا، حجة يعني تام أو ليس بتام. تام حتى لو كان المقصود هو قوم عيسى، المخاطبين قوم عيسى وليس أمة محمد صلى الله عليه وآله، فيكون حجة. ليش؟ لأن السير العقلائي تقول لكل ظاهر أو لكل ظاهر حجة في ظهوره، حجة في ظهوره سواء قصد إفهامه أو لم يقصد إفهامه. يجي الثمرة الثانية. الثمرة الثانية اللي أنا في الواقع صار خلط عندي في طرح الموضوع، ذكرت الثمرة الثانية كثمرة أولى اللي قلت لكم إطلاقات أنه ورد هذا الكلام للمشافهين، هذا الكلام ورد للمشافهين كان مطلقا أو غير مطلق. فإذا قلنا إذا كان الكلام مختص بالمشافهين يستطيع أن يتمسك بمن؟ بالإطلاق، بنفي أي قيد أو شرط. وإذا كان غير مختص بالمشافهين لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق، فيصير النتيجة شنو؟ فيصير ثمرة. إن كان مختصا فيجوز التمسك بإطلاقات الخطاب، إن كان عاما فلا يجوز التمسك. ماذا؟ وهذا هي الثمرة التي ذكرت. أنا في الواقع استعجلت في ذكرها كثمرة أولى. صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية، هذه الثمرة الثانية. شنو معناها؟ لو جاءني خطاب هكذا قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. هذه فاسعوا إلى ذكر الله يختص بزمن حضور المعصوم، يختص بزمن حضور المعصوم، ففي زمن الغيبة فاسعوا إلى ذكر الله لا يكون ماذا؟ لا يكون تاما، لا يكون واجبا. فوجوب السعي لصلاة الجمعة مختص بمن؟ بزمن حضور الإمام، لأن الآية عندما نزلت في زمن النبي، والنبي الذي هو طرحها وذكرها. فلما قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا يا من تحضرون زمان إمامكم، يا من تكونوا في زمان حضور الإمام المعصوم، هكذا مقيد بزمن الحضور، أو فاسعوا إلى ذكر الله ليس مقيدا بحضور الإمام، سواء كان حضور الإمام أو كان في زمن الغيبة أو كان في زمن الغيبة. اسمعوا بناء على شمول الخطاب للمعدومين يصح التمسك بمن؟ بالإطلاق. بناء على شمول الخطاب للمعدومين أيضا يصح التمسك بمن؟ بالإطلاق. شو نقول؟ الآية قالت فاسعوا إلى ذكر الله، ما قالت فاسعوا إلى ذكر الله يا من أنتم حاضرين عند إمامكم أو عند المعصوم، ما قال عند المعصوم، فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، والخطاب إنشائي يشمل المعدومين، وما دام يشمل المعدومين فيصح ماذا؟ التمسك بالإطلاق، فتكون صلاة الجمعة يلا واجبة هم في زمن الغيبة وفي زمن الحضور كذلك. إن قلت بعدنا احنا في ماذا؟ بعدنا في الثمرة. إن قلت إذا ما يمكن التمسك بالإطلاق فنستطيع أن نتمسك بقاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين الموجودين والغائبين، الحاضرين والغائبين، والموجودين والمعدومين. يكفينا ماذا؟ أن نتمسك بقاعدة الاشتراك، فلا نحتاج إلى تمسك بالإطلاق. نعم، جناب المصنف يقول قاعدة الاشتراك ما عندنا دليل لفظي عليها، قاعدة اشتراك الأحكام دليلها الإجماع، دليلها الإجماع، والإجماع دليل لبي، فيختصر على ماذا؟ على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن يكون الخطاب ماذا؟ للمشافهين فقط الذين تتوفر فيهم الصفات التي كانت متوفرة فيهم وقد ذكر المولى بالنسبة إليهم صلاة الجمعة. شو مثلا؟ يعني لما المولى قال فاسعوا إلى ذكر الله لأنكم حاضرين عندي، فصفتكم لأنكم حاضرين، لأنكم في زمان الإمام المعصوم. قد يكون شيخنا الأحكام مشتركة، الأحكام مشتركة دليلها الإجماع، والإجماع دليل لبي. فنأتي إلى قضية صلاة الجمعة، صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هل يمكن أن نقول مشتركة أو لا؟ دليل لبي، قال الإجماع يقول أن الأحكام مشتركة، دليل لبي قام. دليل لبي شو يقول؟ يقول أنه الإجماع قام على أن صلاة الجمعة واجبة، ولكن صلاة الجمعة واجبة حتى للمعدومين أو فقط حتى للغائبين والذين يعيشون في زمن الغيبة أو مختص بالحاضرين. ما أدري أقول اعلم، اسمع أنا جاي أتكلم ويا الإجماع، اعلم أيها الإجماع أن الذين ألقي عليهم الخطاب صنفين، صنف متصف بحضور الإمام، وصنف متصف بزمن الغيبة. فهذا الخطاب لمن يشمل؟ الصنف الأول لو الصنف الثاني؟ يقول القدر المتيقن. أي قدر المتيقن؟ وهو من كان متصف بزمن الحضور، فغير الحضور لا يكون ثابتا. فإذا ما نقدر نتمسك بمن؟ بقاعدة الاشتراك. فإحنا مجبرين أن نتمسك بمن؟ بالإطلاق. والإطلاق يمكن أن من خلاله أن نثبت الخطاب يشمل ماذا؟ الحاضرين والغائبين. واضح المطلب؟ صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء، شوف المبنى، بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ ممن من الذين سيأتون من المعدومين، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف. من هم المشافهين؟ المشافهين كان صنفهم، شنو صنفهم شيخنا؟ أنهم حاضرين. والآن منهم في زمن غيبة، زمن غيبة غير زمن الحضور، الحاضر وماذا؟ الحاضر في زمن الإمام غير الحاضر في زمن الغيبة. فهناك صنفان، المخاطب صار عندنا شنو؟ صنفين من المخاطبين. فهذا الخطاب لمن؟ يقول بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، وعدم صحته على عدمه لعدم كونها حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين. يعني ولا يمكن أن نعمم، وعدم صحة التعميم ولا يمكن أن نعمم إذا قلنا أن الأحكام ماذا؟ مختصة بمن؟ بالمشافهين فقط، بالمشافهين فقط، لعدم كونها الخطابات حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين. الأحكام ثابتة لمن؟ للمشافهين. أما غير المشافهين لا نستطيع أن نثبت ذلك الحكم لهم. فصارت النتيجة شنو مولانا؟ ثمرة. إن قلنا بالتعميم يلا شيخنا، وإن قلنا بعدم التعميم فيختص. هذه الثمرة أنه يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن التمسك بالإطلاق. إن قلت إجتي فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك. هنا إن قلت أنه لماذا لا نتمسك بقاعدة الاشتراك؟ قال قاعدة الاشتراك ما تفيدنا. ليش؟ لأن قاعدة الاشتراك مستندها إجماع، والإجماع دليل لبي، والقدر متيقن من دليل لبي. نعم الحاضر. أما غير الحاضر من يدري أن هذا الحكم يشمله أو لا يشمله؟ وعدم بلي فلا بد من إثبات اتحاده، اتحاد منه، اتحاد المعدوم معهم، مع من؟ مع المشافهين في الصنف، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام، حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع. يعني ماكو دليل على الاشتراك إلا شنو؟ إلا الإجماع. ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف، يعني فيما إذا كان من صنف واحد. أي صنف؟ من الحاضرين، ممن حضر زمن المعصوم، كما لا يخفى، كما لا يخفى. إذن الثمرة شنو صارت؟ قرر لي إياها بالله. الثمرة الثانية أنه يصح التمسك بمن؟ بالإطلاق، وعدم صحة التمسك بالإطلاق. إذا قلنا أن الأحكام والخطابات عامة تعم المشافهين وغير المشافهين، فيجوز التمسك بمن؟ بالإطلاق. وإذا قلنا أن الخطابات شنو مولانا فقط مختصة بالمشافهين، فلا يمكن التمسك بمن؟ بالإطلاق. وياي لولا. فلماذا جئتم بقاعدة ماذا؟ بدليل الإطلاق؟ لماذا لا تتمسكون بقاعدة الاشتراك؟ قلنا قاعدة الاشتراك مبتلات بمن؟ بمشكلة. شنو مشكلتها؟ أن دليل لبي، والدليل لبي يقتصر على من؟ ليش؟ لأن المخاطبين عندنا على صنفين، مخاطب حاضر ومخاطب غائب، يعني في زمن غيبة. والمخاطب الحاضر هذا هو القدر متيقن منه، أما الغائب فمشكوك فلا يشمله، فقاعدة الاشتراك هنا ما تجري. فالإطلاق هو المستند الذي يمكن أن نقول بأنه إن كانت الخطابات عامة، إن كانت الخطابات عامة فبالإطلاق شنو مولانا؟ نثبت حجيته. إن كانت الخطابات مختصة فلا يجوز التمسك بالإطلاق، فالإطلاق يكون دليلا على القول بالتعميم، ولا يكون دليلا على القول بالاختصاص. هي هذه الثمرة، أن نتمسك بالإطلاق أو لا نتمسك، أن نتمسك بالإطلاق أو لا نتمسك. الشيخ يقول هذه الثمرة أيضا فيها إشكال، كما أن الثمرة الأولى كان فيها إشكال، هذا أيضا فيها إشكال، سيأتي بيانها، والحمد لله رب العالمين.